بسم الله الرحمن الرحيم. فرع لو أمر العبد آمر أن يشتري نفسه من مولاه فباعه مولاه، صح ولزم. هذه المسألة من المسائل المتفرعة على المسألة الأولى، وهي اشتراط ابن المولى إن كان العاقد عبدا. وهذه المسألة أو هذا الفرع ذو شقين. سلام. الشق الأول توضيحه من خلال المثال. نقول لو أمر زيد عبد عمرو بأن يشتري العبد نفسه من مولاه، يشتري العبد نفسه من مولاه فباعه مولاه، مولاه من؟ مولاه عمر، فباعه عمر. يعني قال المولى بعتك، وقال العبد قبلت. بعتك وقال العبد قبلت بيع نفسي عن زيد. هنا هل يصح هذا البيع أو لا؟ أولا نحن ذكرنا سابقا، يعني قبل الجواب لابد من بيان مقدمة صغيرة نفهم من خلالها هل يصح البيع أو لا يصح. البيع يشترط فيه الإيجاب والقبول، ويشترط في الإيجاب والقبول أن يكون البايع، أن يكون هناك بايعا وهناك مشتري. وفي فرضنا هنا في هذه المسألة أن العبد هو الذي تولى طرف القبول، ومن المعلوم أن العبد وما يملك لمولاه، والمولى تولى طرف الإيجاب. المولى تولى طرف الإيجاب، فانتبهوا إلى هذه النقطة. هنا نسأل هل يصح هذا البيع أو لا يصح؟ الطرف الإيجاب المولى، والطرف الثاني من؟ العبد. والعبد وما يملك لمولاه. التفت إلى هذه النقطة، بعد ذلك نتكلم، يعني ضعوها في بالكم حتى نفهم المطلب جيدا. هل يصح هذا البيع أو لا يصح؟ في المسألة خلافا. قال بعض الفقهاء لا يصح هذا البيع. نحن نقدم هذا القول أولا، لا يصح هذا البيع. لماذا لا يصح؟ لأن العبد في هذا البيع وفي هذه المعاملة هو طرف القبول، طرف القبول. طرف القبول عمن؟ عن زيد في المثال. طرف قبول عن المشتري، باعتبار أن العبد آمره زيد أن يشتري نفسه من مولاه. طيب هذا واحد. مع أن العبد ليس له أهلية القبول، ليس له هذه الأهلية، لأنه ملك لمولاه، مولاه هو الموجب والعبد هو القابل. القابل هنا العبد ليس له أهلية، ليس له هذه القابلية أو هذه الأهلية. وإذا كان كذلك، بما أنه ملك لمولاه يلزم اتحاد الموجب والقابل، يلزم اتحاد عبارة العبد مع اتحاد مع عبارة مولاه، فيلزم الاتحاد، يلزم الاتحاد اتحاد الموجب والقابل. وإذا لزم الاتحاد معناه هذا القول يقتضي البطلان، مستلزمون لبطلان العقد، فلا يحكم بصحة هذا البيع. وقال الشيخ الأعظم، الشيخ الأعظم رأي يصح هذا البيع، يقع هذا البيع صحيحا. لماذا؟ لأن حسب الفرض أن المولى راض، لأنه المولى مولى العبد قال بعتك، قال لعبده بعتك عن زيد، ما بعتك لزيد، فهذا هو راضي، والرضا كاشف، هذا الرضا وهذا البيع، هذا الإيجاب بعبارة أخرى كاشف عن الرضا، يكشف عن رضا المولى الحاصل من جعل المولى عبده في معرض البيع، لأنه عرضه للبيع، المولى عرض عبده للبيع، قال بعتك. ومعناه من هذا الكلام ماذا يستكشف؟ يستكشف رضا، يستكشف رضا. وإذا استكشف رضا، هذا الرضا يكفي، يعني لا يحتاج إلى إذن في هذا البيع، العبد لا يحتاج إلى إذن، يكفي هذا الرضا عن الإذن، فلا يحتاج أن يصرح المولى بالإذن، ما في داعي إلى التصريح. أنا أقول المولى جعل عبده، وهو الإيجاب هنا، هذا الإيجاب ماذا يكشف؟ يكشف عن الرضا، عن رضا المولى. نحن ذكرنا أصل المسألة ما هو؟ أنه يشترط إذن المولى. نرجع إلى أصل المسألة، قلنا هذه المسألة مبتنية على هذا، فرع مبتني على هذه المسألة، على أصل المسألة. إذا باع العبد يشترط فيه إذن المولى، هنا البيع، هنا العبد ما أخذ إذن المولى، لم يأخذ إذن المولى، فمن أين نستكشف نحن رضا المولى؟ نقول بما أن المولى موجب، قال بعتك، هذا الإيجاب من قبل المولى ماذا يكشف؟ يكشف عن رضاه. لما يكشف عن رضاه؟ لأنه جعل عبده في معرض البيع، هو جعل عبده في معرض، باع عبده، هذا البيع فيه رضا أم لا؟ لا، مو جعله قابلا، عرضه للبيع في معرض البيع. أنت لما تعرض سلعتك للبيع لا يكشف هذا عن رضاك؟ يكشف عن رضاك، فمعناه لا يحتاج العبد إلى أخذ الإذن، هذا الرضا كافي إلى الإذن من مولاه، لأن يكون قابلا أو لأن يعرض نفسه للبيع، لأن العبد قال بعتك، لأن المولى عفل، لأن المولى قال بعتك، مولاه قال بعتك، لما قال مولاه بعتك هذا الإيجاب يكشف عن رضا، عن رضا المولى، لأنه جعل عبده في معرض البيع. وإذا جعل عبده في معرض البيع لا يحتاج إلى أن يأخذ الإذن صريحا ولا يحتاج إلى الإذن الصريح، ما في داعي، لأنه لولا إجازة المولى ولولا رضا المولى بالعقد الذي يجريه العبد لم يوجب البيع، لم يوجب البيع، بل لما صح أن يقول المولى بعتك لولا وجود هذا الرضا، ما في بيع، لم يحصل الإيجاب أصلا. طيب هذا من ناحية، فإذا من هذه الناحية لا يحتاج إلى إذن والإيجاب كاشف عن الرضا، هذه من ناحية. أما ما ذكر من استلزام الاتحاد بين الموجب والقابل باعتبار أن العبد هو القابل والعبد ليس له أهلية لأن يكون قابلا لأنه ملك لمولاه فلا أهلية له، فإذا قال الموجب أو المولى بعتك وقال العبد قبلت بيع نفسي، الدعوة الأولى ماذا يقول؟ يقول يلزم الاتحاد بين القابل والموجب، يقول هذا لا يلزم أن يكون هناك اتحاد بين عبارة المولى وعبارة العبد بحيث يتحد الموجب والقابل. كيف؟ لأنه لا وحدة هنا بين الموجب والقابل، ما في وحدة لا عقلا ولا شرعا ولا عرفا، هذا أولا. ولو سلمنا بوجود الوحدة بين يعني أن يكون الموجب والقابل واحدا، لو قلنا بهذا هذه الوحدة لا تضر ولا تقدح في صحة العقد، أنت ما تكون وكيلا، ها ما تكون وكيلا وتتولى طرف الإيجاب والقبول، فأنت واحد، أنت تكون صحيح ولا لا؟ وإذا كان لمولى، وإذا كان لمولى أنت يصح لك أن تكون وكيلا عن فلان وتبيع عبدك، تبيع عبدك لفلان، ماذا تقول؟ بعت عبدي عن زيد بكذا مال، وتقول أنت نفسك قبلت شو ماذا؟ إذن أولا لا وحدة هناك، لأنه هناك طرف، الطرف ما أن العبد وكيل عن فلان وكيل عن زيد، فزيد هناك الطرف وهنا مولى، فإذن ما في وحدة أصلا، لا وحدة، يعني لم تصدق الوحدة لا عرفا ولا شرعا ولا عقلا، ما في عرف، ما في وحدة. هو باع العبد لمن؟ هو الغير قال، الغير آمر، يعني زيد آمر عبد عمر بأن يشتري هذا العبد نفسه من مولاه فباعه مولاه، يعني هكذا يقول له بعتك عن زيد، العبد ماذا قال؟ قبلت بيع نفسي عن زيد، فإذا هو وكيل، فإذا لا وحدة هنا. وحتى لو سلمنا بوجود الوحدة، حتى لو قلنا بوجود الوحدة، من قال أن الوحدة تضر بصحة العقد؟ من قال أن الاتحاد مضر بصحة العقد؟ لا يضر الاتحاد بصحة العقد، باعتبار أنه لا دليل على لزوم تعدد، يعني هل قرأت أنت أنه يشترط تعدد الموجب والقابل؟ هل يوجد دليل على صحة البيع أنه يشترط في صحة البيع تعدد الموجب والقابل؟ لا يشترط، بل يمكن أن يكون الموجب والقابل واحدة. لا يوجد هناك أي دليل. فهمتم الآن؟ من خلال هذا المثال يتضح الشق الثاني. الشق الثاني نوضحه بنفس المثال لكن بتغيير قليل. نقول لو أمر زيد عبد عمرو أن يشتري العبد نفسه من وكيل مولاه، المولى ما موجود وإنما الموجود وكيله، هل يصح هذا البيع؟ أمر زيد عبد عمرو أن يشتري العبد نفسه من وكيل مولاه، هذا الشك الثاني، فهل يصح هذا البيع أم لا؟ هنا أيضا خلاف. ذهب إلى القول بعدم الصحة المحقق الثاني الكركي والشهيد الثاني قدس الله نفسهما الزكي. لماذا قالا بالبطلان بعدم الصحة؟ قالا لأن في هذا الفرض لا يوجد إذن من قبل المولى، العبد لم يأذن له مولاه في هذا الفرض لعدم وجود الإذن للعبد من قبل مولاه. بعبارة أوضح أن المولى لم يأذن لعبده هنا في اشتراء نفسه، فإذا وقع هذا البيع فإنه يكون بيعا فضوليا لأنه ما في إذن وإنما في وكيل. قلنا هناك الإيجاب من المولى كاشف عن الرضا، أما هنا ما في مولى في وكيل، فمعناه أنه لم يكن هناك رضا، الإيجاب من الوكيل لا يكشف عن رضا المالك. فلو وقع هذا البيع معناها يكون بيعا فضوليا، والبيع الفضولي متوقف على الإجازة. هذا القول الأول. فإذا يبطل هذا البيع، لا يقع البيع صحيحا. ولكن الشيخ الأعظم يقول ربما قيل بالجواز، وربما قيل بالجواز. هذا قيل بالجواز يشير إلى كلام صاحب الجواهر. صاحب الجواهر يقول صحيح أن هنا منع، المنع عن هذا البيع، المنع عن هذا البيع، وهنا نهي عن هذا البيع. ولكن البحث هل النهي يستلزم الفساد أو لا يستلزم الفساد؟ أنتم قرأتم النهي عن المعاملة يستلزم الفساد في الأصول؟ هذا النهي لا يستلزم الفساد، وإذا كان النهي لا يستلزم الفساد فمعناها المعاملة ماذا؟ المعاملة صحيحة، فيحكم بصحة المعاملة. هذا الكلام من صاحب الجواهر، لأن المعاملة، لأن المعاملة أحسنت ابن المولى، فمعناه إذا لم يكن هناك، ونحن قرأنا سابقا أصل المسألة أصل المسألة ما لابد من وجود الإذن. إذا لم يكن هناك إذن سابق أو لاحق معناه ماذا؟ معناه باطلة، معناه أن هذه المعاملة منهي عنها. هنا يقول صحيح، هنا منع وهنا نفي، لكن نحن نسأل هل النهي يستلزم الفساد؟ النهي عن المعاملة لا يستلزم الفساد، وإذا كان النهي عن المعاملة لا يستلزم الفساد معنى أن هذه المعاملة صحيح، كيف تقول أنها باطلة ولا تصح؟ هذا بناء على مبنى صاحب الجواهر يعني. أما الشيخ الأعظم فيجيب عن هذا الكلام. لا لا، ما من أين؟ قال بالصحة، ويقول بالصحة، قلت الوجه الأول الشك الأول قال بالصحة. الآن لا، ربما قيل بالصحة، لكن الآن يقول يجيب الشيخ، هو لما يقول ربما قيل معناه يشعر بالتضعيف، هي ربما للتقليل، وقيل للتمريض معناه أن هذا القول لا يعتد به. هو الآن يجيب الشيخ الأعظم عن هذا الكلام، يقول له أن وجه المنع عن معاملة العبد بدون إذن السيد، وجه المنع هو الأدلة الدالة على عدم استقلال العبد في شيء. لا يستقل العبد في شيء من الأشياء بدون إذن مولاه، لا استقلالية. هناك أدلة دلت على عدم استقلال العبد في شيء. من هذه الأدلة قوله تعالى ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، هذا واحد. ومن الأدلة الروايات أيضا التي ذكرناها سابقا، لكن هذه الأدلة هل تدل على منع العبد في التصرف بلسانه؟ حسب قولك، ها؟ حسب قولك أن الأدلة دلت على النهي. لماذا؟ لأن العبد وما يملك لمولاه، والعبد حينما يتلفظ ويحرك لسانه فإن هذا اللسان هو ملك للمولى، وهذه الحركة التي تصدر بواسطة الألفاظ، ألفاظ البيع، هذه تصرف في حق المولى، والتصرف في حق المولى بدون إذنه لا يجوز، فهو منهي عنه. يقول له الأدلة دلت على عدم الاستقلال، استقلال العبد في التصرف، في التصرف في شيء، أما حركة اللسان لم تدل عليها الأدلة. يعني المنع عن حركة اللسان أو التصرف باللسان أو التلفظ باللسان لم يوجد دليل يدل على حرمة هذا التصرف وعلى منع هذا التصرف. فمن أين أنت أتيت بهذا حتى تقول أن النهي لا يستلزم الفساد؟ أصلا ما في نهي هنا، تنهيك بنيت النهي، بنيت المسألة على أن العبد تصرف بلسانه، والعبد وما يملك لمولاه، ولسانه ملك لمولاه، فالمنع من هنا جاء. من أين هنا؟ ما في الأدلة دلت على عدم استقلال العبد في شيء من الأشياء. أما أنها هل دلت على منع العبد عن التصرف في لسانه بأن يحرك لسانه ويتلفظ مثلا بإجراء العبد بإجراء العقد؟ لا، الأدلة لم تدل على، فما ذكره ليس بصحيح. وهناك مسألة أخرى اللي هي ندخل فيها في بحث العقد الفضولي إن شاء الله حتى نصل إلى هذه المسألة. فرع لو أمر العبد آمر، لو أمر العبد آمر، زيد يأمر عبد عمرو، نحن ذكرنا هذا المثال، زيد يأمر عبد عمرو أن يشتري العبد أن يشتري نفسه من مولاه فباعه مولاه، مولاه قال بعتك بعتك، العبد ماذا قال؟ قال قبلت بيع نفسي لزيد. فباعه مولاه، يعني هنا ماذا كان العبد؟ ماذا صار العبد؟ العبد طرف قابل، هو الذي تولى طرف القبول. نعم صح. هنا شوف القول بالصحة، ولا أنا قدمت ماذا؟ قدمت القول بعدم الصحة، يعني حتى يتوضح تتوضح لنا هذه المسألة. هذا الشق الأول من هذا الفرع، الشق الأول من هذا الفرع، بعدين يأتي الشق الثاني. صح ولزم هذا البيع، لزم هذا البيع حتى وإن لم يذن المولى صريحا. هنا ما في إذن من قبل المولى صريحا، التصريح بالإذن من قبل المولى غير موجود، لكن الإيجاب من قبل المولى متضمن لماذا؟ متضمن للإذن، متضمن للرضا. نعم ولزم بناء على كفاية رضا المولى. شايف من أين اكتشفنا رضا المولى؟ اكتشفنا رضا المولى الحاصل من تعريضه، من تعريض العبد للبيع، بما أن المولى هو الموجب، هو الذي تولى طرف الإيجاب، ولما كان المولى موجبا تولى المولى طرف الإيجاب خلص معنا، وعرض عبده للبيع، نكشف هذا العرض للبيع يكشف عن رضا المولى، فلا يحتاج إلى الإذن صريحا. نعم الحاصل، هذا الرضا الحاصل من تعريضه، من تعريض العبد وجعل العبد في معرض البيع، المولى جعل عبده في معرض البيع، فلا يحل من تعريضه للبيع من إذنه الصريح، يعني لا يحتاج، هذا يكشف على الإذن الصريح، لا يحتاج، فلا يحتاج إلى الإذن الصحيح الصريح من قبل المولى، بل هنا متضمن الإيجاب متضمن للرضا، بل يمكن، شوف، بل يمكن جعل نفس الإيجاب، شايف الآن نفس إيجاب المولى جعله ماذا؟ موجبا للإذن الضمني، فإذا الإيجاب كاشف عن رضا المولى، فلا يحتاج إلى أن يصرح المولى بالإذن للعبد، لأنه لولا الإجازة من قبل المولى ولولا رضا المولى بهذا العقد الذي أوقعه العبد لم يوجب البيع، لم يحصل الإجابة أصلا، لكن مع وجود الإجازة ومع تولي المالك أو السيد طرف الإجابة معناه كشفنا عن الرضا، فلولا هذا الرضا لم يصح البيع. نعم بل يمكن جعل نفس الإيجاب، نفس الإيجاب الصادر من أين؟ من المولى موجبا للإذن الضمني. نعم ولا يقدح عدم قابلية المشتري للقبول في زمان الإيجاب. هذا كأنما هنا إشكال، الإشكال نحن ذكرناه من خلال تقديمنا للقول بالمنع، فنذكر هذا الإشكال أو هذا التوهم بصورة أخرى، أن العبد حال البيع هل هو قابل؟ قلت أنا في البداية ليس له أهلية لأن يكون قابلا، إذا كان كذلك فهو غير مأذون، غير مأذون معناه أن قبوله يكون مثل قبول المجنون، لا أثر له لأنه ليس له أي أهلية، كل أهلية معا، يعني لو أوجب شخص عاقل أوجب البيع مع طرف آخر مجنون قال بعتك وقال المجنون قبلته، ها هل يصح البيع؟ لا يصح البيع. وهنا العبد غير قابل، لأنه هو عبد غير، هو مو عبد للآمر، ليس عبدا للآمر، وإذا كان ليس عبدا هو عبد للمولى. فإذا قال قبلت لو قالها من الصباح إلى المساء، معناه لا يصح هذا البيع ولا يترتب عليه أي أثر. فكما أننا نحكم ببطلان القبول من المجنون أو من له أو من ليس له أهلية القبول، كذلك نحكم ببطلان قبول العبد هنا. فكيف تقول يحكم بالصحة؟ الآن الإجابة يقول ولا يقدح، يعني لا يضر عدم قابلية المشتري. عدم قابلية المشتري هنا من هو؟ العبد. عدم قابلية المشتري للقبول في زمان الإيجاب. لماذا لا يقدح؟ هذا ليس شرط. لماذا لا يقدح؟ لأن هذا الشرط، يعني الشرط إذن المولى في صحة المعاملة، ليس على حد غيره، يعني ليس شأنه مثل بقية الشروط. بقية الشروط، شروط المعاملة، شروط الصحة، يشترط في العاقد الكمال والبلوغ والعقل، مهد، هذا ليس مثل هذه الشروط، هذا ليس من هذه الشروط. نعم، ليس على حد غيره من الشروط المعتبرة في كل من المتعاقدين. لا بد أن يبيع مما يملك، لا بد أن يكون له كذا، لا بد أن يكون عاقلا، لا بد أن يكون بالغا، لا هذا يشترط هكذا، ما في. نعم، يعني الإذن ليس شرطا مثل هذه الشروط، ليس مثل هذه الشروط. نعم، ليس على حد غيره من الشروط المعتبرة في كل من المتعاقدين من أول الإيجاب إلى آخر القبول. من أول يشترط مثلا، من أول الإيجاب إلى آخر القبول يشترط بلوغ، مهت، لا بد أن يكون بالغا، بالغا على طول العقد، صحيح أم لا؟ يعني من حين أن إنشاء الإيجاب، حينما يقول بعتك هذا الكتاب أو هذه السلعة بمئة ليرة مثلا، وقال سواء كان نشيئة أو كان حالا، وقال المشتري قبلت، هذا كلها يشترط فيه أن يكون بالغا عاقلا، يشترط فيه. أما بالنسبة إلى إذن المولى، هل هو مثل هذه الشروط؟ وإذا لو كان مثل هذه الشروط، معناه ماذا؟ معناه لا يصح عقد العبد حتى وإن أذن له مولاه فيما بعد. لماذا؟ لأن الإذن لم يكن من أول إيجاب إلى آخر القبول، وإنما حصل الإذن بعد القبول، بعد تمامية العقد. نعم، بل هو نظير إذن مالك الثمن. إذن مالك الثمن هنا من هو؟ في الاشتراء. هذا إذن مالك الثمن في الاشتراء مثل بيع الفضولي. البيع الفضولي لو اشتريت، هنا مثلا عمرو يملك الثمل، وزيد يشتري الدار، دار خالد، من عمر، من بكر، لكن بمال عمر. انا اشتري دارك لكن المال مين؟ من شيخ كاملي. هذا يتوقف على الإجازة من هذا القبيل، يعني نعم، حيث يكفي تحققه، يعني تحقق الإذن بعد الإيجاب وقبل القبول، الذي هذا القبول الذي بنى المشتري على إنشائه، على إنشاء القبول فضولا، يعني عقدا فضوليا. فهنا يكفي الإذن المتوسط، فلا يحتاج إلى الإذن من أول الإيجاب، يكفي الابن المتوسط وفيما نحن فيه. الآمر أمر العبد، ما نحن فيه هكذا. الآمر أمر العبد بأن يشتري نفسه من مولاه. ها هنا قال المولى بعتك، لما قال بعتك هو يخاطب عبده، فمعناها أنه رضى. هنا صار الإذن متوسطا بين الإيجاب والقبول. وعن القاضي البطلان، هذا الآن القول بالمنع، القول بالمنع بطلان العقد في هذه المسألة، مسألة اشتراء العبد نفسه من مولاه مستدلا عليه. القاضي مستدلا على البطلان باتحاد عبارته مع عبارة السيد بأن العبد ليس له أهلية القبول، هذا واحد ليس أهل أن يكون قابلا، وثانيا أن العبد هو امتداد للسيد باعتبار أن العبد وما ملك لمولاه ولا يحق له أي تصرف من التصرفات إلا بإذن مولاه. فإذا كان كذلك معناه لما يقول قبلت كأنما البايع قال قبلت، كأنما نفس الشخص يقول بعتك قبلت، كأنما نفس المولى هو موجب وهو قابل، فيلزم الاتحاد بين الموجب والقابل. نعم. عن القاضي البطلان في المسألة مستدلا عليه على البطلان باتحاد عبارته عبارة العبد مع عبارة السيد، فيتحد الموجب والقابل. وإذا اتحد عبارة السيد مع العبد أو عبارة العبد مع السيد، معناه لزم الاتحاد بين الموجب والقابل، الاتحاد مستلزم للبطلان، مستلزم للبطلان. وفيه نعم، وفيه في هذا الكلام مع اقتضائه لأنه حكم بالبطلان، ها في هذا الكلام من قبل القاضي، وفيه مع يعني بالإضافة إلى شيء آخر وهو اقتضائه، يعني اقتضاء هذا الدليل، المنع. المنع عن ماذا؟ المنع عن صحة بيع العبد لو أذن له السيد سابقا قبل تلفظ السيد بالإيجاب، أيضا يمنع، يمنع هذا البيع ويحكم بالبطلان. لماذا؟ لأنه حتى لو أوجب البايع، حتى لو أوجب السيد، يحتاج يفتقر إلى طرف ثاني، طرف الثاني غير موجود، الذي موجود هو العبد، والمفروض أن العبد ماذا؟ أن العبد له. فلو حتى لو فرضنا أن قبل أن يقول بعتك كان راضيا وأذن للعبد في هذا الشيء، معناه أيضا يكون باطل البيع. ليش يكون باطل؟ لأنه نفس الكلام يأتي أيضا، اتحاد العبارة موجود، الاتحاد موجود، ما لأن العبد وما ملك يبقى، العبد وما ملك سواء أذن له السيد أو لم يأذن يبقى هو ملك لسيده، نفس الكلام. نعم. لو أذن له السيد سابقا، يعني قبل أن يتلفظ السيد بالإيجاب، حتى لو أذن للعبد ها أيضا يلزم المنع. وفيه منع الاتحاد، أولا هذا بالإضافة إلى ذلك لا يوجد اتحاد، نحن نمنع الاتحاد بين الموجب والقابل. من قال أنه يلزم الاتحاد بين الموجب والقابل؟ من قال؟ لأنه لا وجه للاتحاد هنا، لا وجه للوحدة بين الموجب والقابل، لا عقلا ولا شرعا ولا عرفا، هذا واحد. ولو سلمنا بوجود الاتحاد حتى لا يضر بصحة العقد. نعم. لو أذن له السيد، منع الاتحاد أولا، ومنع قدحه ثانيا، منع قدح هذا الاتحاد ثانيا، لأنه ليس هناك أي دليل يدل على لزوم الاتحاد بين على تعدد عفوا على تعدد الموجب والقابل، لا يوجد أي دليل. نعم. هذا إذا آمره الآمر بالاشتراء، يعني بالبيع، بيع نفسه باشتراء نفسه من مولاه. فإن أمره بالاشتراء، الآن هذا الشق الثاني، هذا الشق الثاني، الفرع الثاني. هنا يأمره الآمر، الآمر يأمر عبد العبد، لكن أن يشتري نفسه من وكيل مولاه. هذه هنا هل يصح أو لا؟ هذا إذا أمره الآمر بالاشتراء من مولاه، فإن أمره بالاشتراء من وكيل المولى، هل يصح هذا البيع أو لا يصح هذا البيع؟ فعن جماعة منهم المحقق والشهيد الثانيان، المحقق الثاني والشهيد الثاني، صاحب جمع المقاصد الكركي والشهيد الثاني، أنه لا يصح. لماذا هذا البيع لا يصح؟ يقول لعدم الإذن. المولى لم يأذن للعبد في شراء أو في اشتراء نفسه، لم يوجد هناك مولى، وإنما موجود وكيل، فالمولى لم يأذن. مع عدم وجود الإذن من قبل المولى، هل يصح؟ لم يصح. نعم، لعدم الإذن من المولى. وإذا كان كذلك يكون بيعه مثل البيع الفضولي، وربما قيل بالجواز حينئذ، يعني إذا كان الشراء الاشتراء من الوكيل، من وكيل المولى أيضا، وربما قيل، هذا إشارة إلى كلام صاحب الجواهر، وربما قيل بالجواز حينئذ أيضا بناء على ما سبق منه من أن المنع عن هذا البيع لأجل النهي، وهو أي النهي لا يستلزم الفساد. هكذا بنا. ليش هنا نهي؟ من اين اجى النهي؟ النهي جاء من اجل تصرف العبد بلسانه، لانه حرك لسانه، ولسانه ملك لسيده، والسيد لم يأذن، فمعنى هذا تصرف في حق الغير، فهو منهي عنه. لكن نسأل، هل النهي يستلزم الفساد؟ النهي لا يستلزم الفساد، فمعناه اذا اوقع هذا العقد معنى العقد صحيح، لأن النهي لا يستلزم الفساد. وفيه، يعني في هذا القول بالصحة، في هذا القول بالصحة، ما عرفت من أن وجه المنع، وجه المنع عن معاملة العبد من أي شيء ناشئ هذا. لماذا نمنع؟ ما هو الوجه في منع معاملة العبد؟ ما هو من دون إذن السيد؟ ها، هو الأدلة، الأدلة الدالة على أنه العبد لا استقلال له في شيء، ليس له أي استقلال. ما عرفت من أن وجه المنع أدلة عدم استقلال العبد، هذا هو الوجه في المنع، أدلة عدم استقلال العبد في شيء. من هذه الأدلة ماذا؟ قوله تعالى ضرب الله مثلا عبدا، ومنها الروايات التي ذكرناها سابقا. لكن هذا الوجه في المنع لا منعه عن التصرف، لا يدل، لا تدل أدلة على منع العبد عن التصرف في لسانه، لا تدل أدلة منعته عن الاستقلال بالتصرف بدون الإذن. أما لسانه، حركة لسانه، حركة يده، لم يدل دليل على المنع. مع الشهيدين هنا، نعم، لا منعه عن التصرف في لسانه، يعني حينما يجري اللفظ لم يدل دليل على أن حركة اللسان حرام أو ممنوعة. فراجع ما تقدم من الروايات، والله عالم، أو والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.